بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بالله يا راكب الحثماء يقد بها بيد السرى مدلجا بالسير لم ينمي. إن جزت بالنجف الأعلى فقف كرما بقرب قبر علي سيد الحرم، وابدل خضوع ولذ بالقبر ملتزما، وقر السلام لخير الخلق واحترمي. وانع الحسين له واقصص مصيبته، وقل له يا إمام العرب والعجم. أما الحسين فقد ذاق الردى وقضى بجانب النهر لهفان الفؤاد ظمي. وصحبه أصبحوا صرعى ونسوته أمست سبايا كسبي الترك والخدم. كل تلوذ بأخرى خوف آسرها، لو ذا القطا خوف بأس الباشق الضخم. حتى إذا صرنا في أسر العداة وقد ركبنا فوق ظهور أن يقر سمي، مروا بهن على القتلى مطرحة. ما بين منعفر في جنب مصطلمي، فمذ رأت زينب جسم الحسين على البوغاء خضيبا بدم النحر واللمم. ألقت ردى الصبر وانهارت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم. وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه، يا ذخري ومعتصمي أخي فقدتم فقدان الربيع، فما صبري مطيعي ولا حزني بمنصرمي. أي حسين يومك شده بالي، ويا والخص الدمع الشان غالي، انا تو نذكرت عز ودلالي. من قوضت ذيك الليالي ليالي، خويا دقعد يا خويا وشوف حالي. اش حال الغريب بغير والي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا في هذه الأيام والليالي العظيمة، نسأله تعالى حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما فيه خير الدنيا وصلاح الآخرة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هنا في الآية الشريفة نهي عن الركون إلى الظالمين، لا تركنوا من الركون، يعني لا تنحازوا، لا تميلوا بعواطفكم بأعمالكم بقلوبكم إلى الظالمين، لا تداهنوهم، لا تجاملوهم. الانحياز إلى الشيء والميل إليه يعبر عنه بالركون، بخلاف كون الشخص ينفر من شيء، مرة ينفر من أحد، مرة يركن إليه. النفور يعني الابتعاد عنه والإعراض عنه وعدم الميل إليه. الركون خلافه، يعني الميل إليه والانحياز إليه، وأن يوده وأن يوده ويحبه ويختاره على غيره. في آية أخرى يقول عز من قائل: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. آوي إلى ركن شديد يعني آوي وألتجئ إلى مكان حصين، إلى حصن شديد حصين يحفظني. يريد أن يركن إلى حصن أو إلى مكان حصين محفوظ من شر هؤلاء اللي آذوه قومه. فلا تركنوا يعني لا تنحازوا، يعني لا تميلوا. مرة واحد هو ظالم، خلاص معروف هذا ظالم في نفسه، معتدي ظالم يجور على الناس يسيء إلى الناس، هذا حال معروف، معروف لدى نفسه، معروف لدى الآخرين. ما في واحد من البشر ما يعرف قبح الظلم. الظلم قبيح. قبل أن يدعو الإسلام إلى قبحه، قبل أن ينبه الشرع إلى قبح الظلم، الإنسان بفطرته يعرف، بإنسانيته، بفطرته، بذاته يعرف قبح الظلم. الظلم قبيح قبل أن ينهى عنه الشرع، ثم جاء نهي الشرع عن كل قبيح. فالظلم معروف قبيح، عمل قبيح ممجوج تمجه النفوس، لا يرضى به أحد، حتى الظالم هو لا يرضى لنفسه أن يظلم، يعرف نفسه ظالم ويعرف نفسه يعني يسيء إلى الناس وعمل قبيح. لو نفس هذا العمل اللي هو يأتي به لو جرى عليه يرضى؟ ما يرضى. ليش؟ لأنه يساء إليه. فمرة الكلام عن الظلم، احنا نعرف والكل يعرف ان الظلم قبيح مو زين. مرة لا، الواحد مو ظالم، هو في نفسه مو ظالم، يمكن يكون متقي ورع دين خير، لكن ركن إلى الظالمين، بمعنى أنه انحاز إليهم، مال إليهم، حبهم، رضي بفعلهم. في زيارة من زيارات أبي عبد الله الحسين، هالعبارة موجودة بل متكررة في عدة زيارات، ومنها في أشهر زيارات أبي عبد الله الحسين اللي هي زيارة عاشوراء، يقول: لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. في موضع آخر يقول: لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. بعضهم ما قتل الحسين ولا سعوا في ذلك، ولكانوا حاضرين حتى، لكن رضوا بفعلهم، بفعل القتلة، بفعل الظلمة. هذا هو الركون إليهم. فالله سبحانه وتعالى يحذر من الركون حتى الظلم ينهى عنه، فهمنا، لكن ينهى عن الركون، يقول لا تركنوا إليهم فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تمسكم نارهم. كأن واحد والعياذ بالله جاي يحترق، مشتعل نار بنار أعماله جاي يحترق، ها، واحد قريب منه، هذا القريب منه هو مو جاي يحترق، لكن تمسه نار ذلك اللي بعيد عنك جاي يحترق، فقد يحترق بناره. كذلك نحن أيها الأخوة، واحد هو قد يكون مظالم، ما قتل، ما أسفك دماء، ما أساء لأحد، إنما رضي بأعمال الظالمين، داهنهم، جاملهم، راح دخل عليهم، سايسهم، مما شجعهم على مواصلة الظلم والإساءة والإجحاف بالناس والعياذ بالله. هذا أيضا شريك الظالم. الله سبحانه وتعالى شوف العبارة يقول ولا تركنوا فتمسكم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم، تمسكم النار، ذاك تحرقه ناره بشدة، انت قد تمسك النار تصيبك إصابة وتحرقك بعمل أولئك. احنا نرى أيها الأخوة في حياة البشر في التاريخ كثير من الناس اللي هو ما كان ظالم، هو ما في معلي إشكال، بل على العكس من ذلك هو خير طيب صالح مؤمن، لكن ركن إلى الظالمين، عاقبته ركن إلى الظالمين فعد منهم، خلاص اشطب عليهم، صار محسوب عليهم. كمثال أضرب لك كمثال حتى تعرف، احنا عندنا في التاريخ واحد قاضي يقال له شرح، أمس كان حديثنا عن القضاء، والليلة أيضا نتحدث لكم عن الشخصية هذه، جنابك يمكن تسمع كثير شريح القاضي، شريح القاضي، شريح القاضي، يذكر كثيرا، يتردد اسمه كثيرا على الألسن في الكتب في التاريخ. احنا أيها الأخوة نعرف شريح أفتى بقتل الحسين، أفتى ابن زياد أخذ منه فتوى لما كان يحرض الناس على قتال أبي عبد الله الحسين أهل الكوفة. ذكرت أنا في الليلة الأولى الليلة الثانية من هالمجلس أنه استنفد كل الوسائل، ابن زياد استنفد كل الوسائل لقتال أبي عبد الله الحسين. أهل الكوفة منهم كثير متعاطفين مع أهل البيت أو مو متعاطفين مع أهل البيت، كانوا يكرهون بني أمية فما يرضى بفعلهم في قتل الحسين، وكثير منهم شيعة، فكيف شحن هؤلاء ضد الحسين؟ استنفذ الوسائل كلها، ما خلى وسيلة إلا استفاد منها، استثمرها، اللي يغري بالأموال ممكن يسحبه ويشتري بالأموال، أنفق عليه الأموال، اللي هدده بالقتل بالضرب بالسجن كذا، تنفع معه سياسة الترغيب استعمل معه سياسة الترغيب، ما تنفع استعمل معه سياسة الإرهاب والترهيب. بعضهم لا هذه تنفع معه ولا هذه، يحتاج وسيلة أخرى، خير دين يتظاهر، يعني يتصور نفسه خير دين، يقول أنا ما أطلع لقتال أبي عبد الله الحسين، جيب لي فتوى من عالم من فقيه، بالفعل جاب لهم شريح أهدى أموال كثيرة لما كتب له فتوى بإراقة دم الحسين، بجواز إراقة دم، يقول الحسين في فتوى يقول شق عصا المسلمين وقتل بسيف جده محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، شق عصا المسلمين وجد رسول الله، يقول اللي شق عصا المسلمين قتلوه، فهو قتل بسيف جده. هذا اللي احنا نعرفه وانتم تعرفوا عن شريح. لكن لما تجي تقرا تاريخه، تنظر في تقلب صفحات التاريخ، تنظر في حياه هذا الرجل، تشوف كان عنده ماضي لا باس به، لا باس به. يعني عينه الخليفه الثاني قاضيا، صارت قضيه، وقبل ان يكون قاضي كان يعتبر من الفقهاء، مو قاضي، ما عنده منصب القضاء. قبل ان يكون قاضيا كان مشهور انه هذا فقيه من التابعين وكذا. ايام الخليفه الثاني اشترى الخليفه الثاني فرسا من بعض الاعراب، واحد اعرابي عنده فرس يبيعها، فاشتراها الخليفه، فلما نقده الثمن ومشى الاعرابي راح، الخليفه ركب فرسه، ما ان خطا خطوات شويه ابتعد عنه، واذا به يجد ان الفرس معطوب. اكتشف عيب في الفرس، رجع له، تعال يا اعرابي. حضر عند الاعرابي قال له فرسك معطوب، خذه ورجع له الثمن. قال انا سلمتك الفرس سالما صحيحا، ما كان في عيب. الحين ظهر فيه العيب، لما استلمته كان في شيء؟ قال لا ما في، ما رايت، انا ما اكتشفت. قال فالعيب ظهر بعد ذلك، يوم اللي انا بعتك الفرس كانت سالمه، او كان سالما، يجوز الوجهين. فصار نزاع خلاف بين الخليفة وبين هذا الرجل. عرض عليه الخليفة، عرض عليه أن يحكم بينهم حكم، واحد يحكم بينهم. فقال الأعرابي نعم رضيت بشريح بن الحارث الكندي، واحد اسمه شريح بن الحارث الكندي، يقولون عنه فقيه خوش آدمي. يلا نرحل بنا إلى شريح. راحوا لقوا شريح، دخل عليه، قص عليه الخبر، أنا اشتريت وهذا باع، لما اشتريت ما ظهر في الحيوان عيب عطر، لكن بعد مدة فترة قليلة وجيزة ظهر العيب في هذا الحيوان. فالتفت إليه يعني شريح، التفت إلى الخليفة قال له أيها الخليفة استلمت الفرس سالما؟ قال نعم. قال فاحتفظ بما اشتريت او رده سالما، اما انك تحتفظ باللي شريته او ترجع سالم كما اخذته من صاحبه. فقال الخليفة لا، خلاص احتفظ بما اشتريت، حكم عدل وقولا فصل، كلامك صحيح، يعني رضي بحكم الرجل، بحكم هذا الفقيه اللي هو شريح ابن الحارث الكندي. ثم التفت إليه قال له روح يلا ارحل إلى الكوفة فقد وليتك عليها قاضيا، يلا روح. من ذاك اليوم صار قاضي، وبقي في القضاء نحو من 60 عاما متتابعة، 60 سنة قاضي في الكوفة أيام الخليفة الثاني والثالث وأيام أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم عزله الإمام في قضية، عزله علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أعاده معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك بن مروان. في أيام عبد الملك بن مروان لما حكم الحجاج على الكوفة الرجل استعفى، قال أنا تعفي ما أقدر أعيش وياك، فاستعفى وطلع. فلما خرج من القضاء كان له من العمر 107 سنوات، نحو من 60 عام هذا الرجل يقضي بين الناس، وقد يعني دخل عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في قضية الدرع مع اليهودي اللي أشرت إليها أمس. هذا شرح، هو كان القاضي اللي دخل عليه، خاصم الإمام اليهودي في درعه في قضية معروفة، يعني كان الإمام سقط منه درع شالها اليهودي، فصارت في ايد اليهودي. الامام شافها قال له هذه درعي، قال له لا درعي. فاختلف شو يسوون، يروحون الى القاضي، دخلوا على القاضي. القاضي شريح قال ما تقول يا امير المؤمنين؟ قال اقول هذه درعي. قال عليك شهود وهي في يد اليهودي، اليد وما ملكت، طالما هي في ايده انا الحين هذا البشت في ايدي. فلما يجي واحد يدعي يقول هذا البشت لي لازم يجيب لي دليل، للقاضي لازم يجيب دليل، لان العباءه هذه في يدي الان فانا اولى بها. انت تدعي انها لك لازم عندك شهود. فقال الامام نعم عندي شهود، عندي ولداي الحسن والحسين وغلامي قنبر. قال اولادك ما نقبلهم، دول شهادتهم مرفوضه لان شهاده الولد لابيه لا تجوز. فقال الامام ويلك، انهما سيدا شباب اهل الجنه، تقول ارفض شهادتهم؟ يا احمق، ما تفهم؟ شهاده اي ولد لابيه نعم قد ترفض، لكن مو الحسن والحسين اللي يشهد القران بطهارتهما ونزاهتهما والرسول يقول انهما سيدا شباب اهل الجنه. قال المهم انا ما اقبل شهادتهم. تمام، التفت لليهودي قال له خلاص اخذ الدرع انا ما عندي شهود. اليهودي تعجب كثير كثير، اخذه العجب. تعجب اولا من رضا امير المؤمنين يتنازل يجي ويا للقاضي، ثانيا من عرض الامام شهوده اللي هم الحسن والحسين ورفض القاضي للحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. هذا كله قال يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين مع تفصيل في الخبر أنا أوجز القضية. اللي حصل من اليهودي قال مد يدك يا أمير المؤمنين، مد يده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك ولي الله صلى الله عليه وسلم. يا أمير المؤمنين الدرع درعك صحيح، أنا كنت وراك أمشي في حرب من حروبك فسقطت منك، أنت ما التفتت أنا أخذتها فهي لك وأنا أعتذر. فقال له الإمام أما وقد أسلمت فقد وهبتك الدرع، كونك صرت مسلم فالدرع لك أخذها وروح. فخرج اليهودي مسلما وحصل هدية من علي بن أبي طالب بالحلال. الشاهد أيها الأخوة، شريح يتحاكم إليه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إحنا اليوم لما نتابع تاريخه نشوف بالفعل عنده قضايا تدل على أنه كان تقي ورع، كان يعني كان تقيا ورعا. كمثال أضرب لك من حياته، بعد يذكر في أحواله أن ولده عنده ولد أجى إلى أبيه قال أبا أنا عندي خصومة ونزاع مع قوم مختلف معهم في شيء، فاسمع انظر في قضيتي انظر في استمعها، إن كان الحق لي قاضيتهم أجيبهم أطلبهم للقضاء، وإن كان الحق لهم صالحتهم ما أجيبهم للقضاء. فشوف استمع أنت. ثم قص عليه خبره، ذكر قضيته. شريح التفت إلى ولده قال قاضهم يا بني قاضهم، جيبهم للقضاء، بس الكلمة قال له قاضهم. فراح اشتكى الولد عليه أحضرهم للقضاء، فلما مثلوا جميعا بين يديه حكم لهم ضد ولده، صدر حكمه لصالح أولئك القوم اللي ينازعون ابنه ضد ولده. وانفضت الجلسة وعادوا إلى البيت، فالتفت إليه ولده قال له أبا فضحتني، والله لو لم أكن قد استشرتك لما لومتك، لكن أنا استشرتك وقلت لك، ليش قلت لي قاضهم بعدين حكمت لهم ضدي؟ قال له بني إنك والله أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم، أنت ولدي وأنا أحبك، ولكن الله أعز علي منك، وأنا خفت أقول لك روح صالحهم فتفوت عليهم بعض حقهم. لو كنت أقول لك روح صالحهم كان تفوت عليهم بعض حقهم، فأنا ردتك هنا تجي تحضر وأحكم لك ولهم بينك وبينهم بحكم الله، أرضي الله عز وجل. لما تقرأ هذه في حياة القاضي الرجل يكبر في نفسك، تقول في الفعل هذا تخي ورع، يعني ما يرضى يحكم لصالح ولده، يريد أن يحكم بما يرضي الله، بما يرضي ضميره، بحكم القرآن. عند قضية أخرى أيها الأخوة، القضية الأخرى مع ولده أيضا، عند ولد ما هو أو غيره، الولد كفل بعض المجرمين، واحد مطلوب في قضية فيحتاج إلى كفيل، ابنه صديق ولده شوف قريبة كفله. فهرب صاحب القضية المعني بالأمر الجاني، هرب من وجه العدالة، فر، صار يوم محاكمته أخذ ابنه وضعه في السجن، خلاه في الحبس، وكان ينقل إليه الطعام بيديه كل يوم في الحبس، هو بيده يروح ينقل له الطعام، ينظر إلى ولده يبكي الحالة، لكن يقول له ابني هذا حكم الله، أنت كفلت هذا الرجل لازم تجيب له إياه، طالما فر أنت تظل بمكانه إلى أن يجي. وبقي في الحبس حتى عاد ذاك الرجل، سلم نفسه أو ألقي القبض عليه. لما صار عند القاضي أطلق سراح ابنه، هذه من يسويها؟ زين هالرجل اللي لأول وهلة لما تسمع وتقرأ عنه تشوفه فاضل فقيه عالم تقي ورع خير يتقاضى إليه الخلفاء، لا وأعظم من كل ذلك يتقاضى إليه سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لكن شنو اللي حصل؟ شوف هذه العثرة الكبيرة الزلة العظيمة في حياته، أنه ركن إلى الظالمين ساعة، ركن إلى الظالمين ساعة، موقف ساعة، ركون لحظة إلى الظالمين مسح كل التاريخ الماضي، كل هالمواقف راحت. ليش؟ لأن هالركون كان أعظم من كل ما صدر منه من خير، إن كان عنده خير، إن كان عنده تقوى، إن كان عنده ورع، إن كان عنده تاريخ أبيض مشرق، إن كان عنده هاي النقطة السوداء اجت غطت على كل تلك الصفحات البيضاء الناصعة في حياتي، راح إلى جهنم وبئس المصير. ليش؟ لأن ركن إلى الظالمين، ركون إلى الظالم، وقفة ساعة مع الظالمين، مع ابن زياد، مع يزيد بن معاوية، مع بني أمية، أفتى بقتل الحسين، استهواه وغره ابن زياد فأفتى بقتل أبي عبد الله الحسين، بضعة رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، اللي ذاك اليوم رفض شهادته في اليوم أفتى بقتل. يبدو أن ليته هذا الإنسان اللي تسوع عاقبته أيها الأخوة، اللي تسوع عاقبته يبدو أن نيته كانت مو صافية، ظاهر خير وصلاح وإيمان، يمكن يصلي يصوم ينفق عمل صالح، ظاهر أعماله صالح، لكن نيته مو سليمة. بعدين آخر حياته يظهر على حقيقته، ينكشف حالة للناس كما حصل لشريح، ذاك اليوم يرفض شهادة الحسين واليوم يفتي بقتل الحسين. زين رفض الشهادة الإمام سلام الله عليه قبل منه، يلا خلاص ترفض شهادتهم مع أنك ما يجوز لك، مو من حقك ترفض شهادة الحسن والحسين، لكن رغم ذلك احنا نقبل. اليهودي يلا خذ ذرعك روح، أما أنه يجي يفتي بقتل أبي عبد الله، ليش؟ لمال الدنيا؟ شقيد تحب تعيش بعد ذاك اليوم؟ شقيد عمره؟ أنا أقدر عمره ذاك اليوم مو أقل من 70 سنة، اللي يبلغ 60 70 80 سنة من العمر، ليش يزداد حرصا وطمعا بالحياة الدنيا؟ ليش تستهوي الأهواء والشهوات والمصالح والأموال؟ ليش؟ لو كان واحد شاب في مقتبل عمره وعنده أمل في الحياة، قد يقال عنه أنه شباب صغير السن، لكن اللي صار عمره 60 70 80 سنة كم بعد تعيش بعد؟ اللي عمره 40 الحديث يقول زرع آن حصاده، فكيف اللي عمره 60 70 سنة؟ ليش تفتي بقتل الحسين؟ يعني بالفعل كان الأمر ملتبس عليك، كان الأمر ملتبس عليك وأنت فقيه، أنت مو من عامة الناس، لست سوقيا، لم تكن من عامة الناس من السواد المختمم، لا أنت عالم فقيه قاضي، تعرف الحق وتعرف الباطل، أنت تميز بين الحق وبين الباطل أحسن من غيرك. تفتي بقتل الحسين مناصرة لابن زياد ويزيد؟ خلاص ذيك الصفحات الناصعة لو كانت ناصعة راحت، غطى عليها. شوفوا أيها الأخوة، احنا عندنا بعض الأحيان بعض الناس يقوم بأعمال حسنة حسنة عنده حسنات تغطي على السيئات، يقول ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. أي بالمناسبة الجملة جاية مع الجملة المهمة اللي قبلها، يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة. كأن الله عز وجل يقول أن مودة أهل البيت حسنة تغطي على كل السيئات. شوف الآية يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. إن الحسن في آية أخرى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. في حسنات أيها الأخوة تغطي على السيئة. واحد ما كان موالي لأهل البيت، مو متقي، مو ذاك الإنسان الخير الورع الكذا، لكن سوى شغلة، سوى خدمة لله للرسول لأهل البيت لذريتهم. احنا عندنا قصص كثيرة، لا أريد أن يعني أشغلك بها، القصص المعروفة لديك. يطعم من ذرية من ذرية رسول الله، يكرم واحد من أهل البيت، يعني يسوي له عمل عظيم عند الله عظيم. هذا العمل مثل عمل عبد الله بن مبارك وقضيته المعروفة، مثل عمل ذاك الرجل اللي آوى زين العابدين في الكوفة، مثل عمل ذاك الكذا، ما أكثرهم. يسوي خدمة عمل صالح لله، هذا العمل الصالح يغطي على ماضي حياته كله، ميزانه يرتفع، كفة الحسنات عنده تثقل وسيئات تطير تغطي عليها. كما أن الحسنات تغطي على السيئات بعض الأحيان، السيئات تغطي على الحسنات في بعض الحالات. مثل هالسيئة تفتي بقتل الحسين؟ مو بس ترضى بعملهم، لا، أفتيت أنت، صدرت فتوى شرعية، هي لعبة؟ أنت صرت قيم على الإسلام، قاضي حتى تحكم بطعن الإسلام، بتمزيق القرآن، بإصدار فتوى بجواز قتل أبي الحسين شق عصا المسلمين؟ ها؟ ابن زياد ما شق عصا المسلمين، ابن زياد ولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ابن زياد ولي أمرك، يزيد ولي أمرك، والحسين شق عصا المسلمين؟ شنو هالانقلاب في المفاهيم؟ حتى اليوم عندنا بعض الناس يعني أيها الأخوة، لا يخضع عليك يعني، وانت تعرف لا يخضع عليك، كثير من الناس ظاهرة خلي لحية طويلة ويصلي ويصوم ويروح للحج ها ويتظاهر في سلوكه بالتدين، يتظاهر بالتدين وأنه صالح ومؤمن وخير وكذا، لكن لما يصير عاشوراء الحسين تشوفه ناقم على الحسين وعلى مجالس الحسين وعلى شيعة الحسين. هذه سيئته أيها الأخوة، هذه السيئة تغطي على لو كانت عنده صفحات ناصعة. احنا ما نعتقد هذا عنده صفحات ناصعة، احنا نقول له صلاتك وصومك إلى جهنم من أول. لكن لو تعتقد أنك صائم مصلي وخير ودين وما أعرف إيش، هذه هالحركة منك نقمتك وبغضك على مجالس الحسين وعلى شيعة الحسين، هي هذه سيئة كافية أن تغطي على حسناتك لو كانت لك حسنات. أنت وشريح القاضي لا فرق بينكما، وبكيفك اصنع ما بدا لك فأنت إلى جهنم، اصنع ما يحلو لك. من الغلط أيها الأخوة أن نعبد الرجال. في طائفة من المسلمين يعبدون شريح القاضي، هذا حكم بالعدل، كان فقيه، كان عادل، تخاصم إليه الخليفة الفلاني كذا كذا، زين هذا لا بأس لا بأس وفليكن، لكن شوف نتيجته، شوف هاي السيئة اللي غطت عليه. مهما كان فليكن، فليكن مهما كان. لو كان كل عمره مجرد سيفه ويجاهد في سبيل الله وبدنه يمتلئ جراحات، يحمل جراحات، ينزف دماء في سبيل الله، لكن لو يرتكب سيئة مثل هذه يبغض أهل البيت، يعادي رسول الله وعتوة رسول الله إلى جهنم. ولا تركنوا، هذا كان عند ركون إلى الظالمين، يحذر القرآن، يقول له صليت؟ نعم. صمت؟ نعم. كنت رجلا من أهل الدين والورع والتقوى، عدلت بين الناس، أديت حق الله، وصلت أرحامك، أنفقت أموالك، هذا كله صحيح. لكن احنا قلنا لك، حذرناك، قلنا لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شوف التعليق بعدين، شوف الجزء الثاني من الآية، يقول وما لكم من دون الله من أولياء. ما ينفعك أنت لما عاديت الله بعد ما عندك ولي، ما عندك ناصر، ما عندك معين، ما حد ينفعك، لا أموالك ولا اللي ناصرتهم ولا هالظلمة، تلتقون جميعا في نار جهنم يوم القيامة، ما عندك إلا رحمة الله، والله سبحانه وتعالى ما يرحمك. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ما أحد ينصرك. يخاطب بعض الناس اللي ينفق أمواله، ينفق أمواله لمساعدة الظالمين، يخاطبه يتحدث عنه، يقول فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم لا ينصرون. هاي الأموال راح تروح تضيع، تفقدها ثم تتحسر، تتأسف، تتألم، ليش أنفقتها لصالح هذا الظالم؟ ثم لا تجد من ينصرك، لا تجد من يعينك، لا تجد من يأخذ بيدك. هذه مبادئ الإسلام وأحكامه ودينه، بخلاف من وقف إلى جانب المظلوم، إلى جانب أهل الحق. كلامنا كان أمس عن الحق وأهل الحق، يريدك الإسلام أن تكون محقا من أصحاب الحق، من أتباع الحق، ممن يقف مع الحق. لا عليك بالزمن اليوم مو في صالحك، لا عليك بالظروف اللي لا تأتي مواتية، لا عليك بكل شيء، المهم أن تكون كما أراد الله، كما أمر الله عز وجل. شوف أصحاب الحسين بأبي وأمي، شوف حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، زهير بن القين، مسلم بن عوسجة، وهب بن حباب الكلبي، هذول الطاهرين الظروف كلها كانت مخالفة لهم، غير مؤاتية، السلطان كان ضدهم، الناس صاروا ضدهم. الحسين بأبي وأمي موقف الظاهري يعني المادي كان ضعيف، بل نبههم وصرح لهم بأنهم مقتولون، هو مقتول بأبي وأمي وأنتم مقتولون، هذا الليل قد غشيكم، ارحلوا عني روحوا. قالوا لا يا أبا عبد الله، ما نتخلى عنك، أنت حق وإحنا مع الحق، أنت نور هدى، أنت القرآن، أنت الإسلام، وإحنا معك أحياء أموات، تعيش نعيش بحياتك، تموت نموت بمماتك. زين اليوم تعال شوف، صاروا أبطال عظماء التاريخ، الناس بس تذكر لهم حبيب يقولون رضوان الله تعالى عليه، سلام الله تعالى عليه، يبكون لحاله. ليش؟ يعني يشوفون رجل، هذا هنا الدين والتقوى، التقوى الحقيقي هنا. احنا شعلنا في حياته شو نسوي؟ احنا نشوف نهايته كيف ركن الى اهل الايمان ولم يركن الى الظالمين. يوصل كما هو المشهور يعني، وصل يوم الثامن، كان اخر من لحق بابي عبد الله الحسين، والحسين بابي وامي يعرف اصحابه، عند كتاب باسماء اصحابه، عند قائمه ليست باسمائهم يعرفهم، كان ينتظر بعد واحد لازم يجي، وينه وينه وينه، علت غبره من بعيد، فالتفت الى اصحابه راسا، قال استقبلوا اخاكم حبيب، هذا حبيب جاي، فقاموا لاستقباله، سلموا عليه، وين مولاي الحسين؟ اتوا به الى الحسين، القى بنفسه على قدمي ابي عبد الله، يقبلهما، يشمه، يقبل ايده، يسلم عليه، ها استوفى حقه من السلام واداء الواجب. ثم التفت الى الحسين يقول له ابو علي تسمح لي بالسلام على بنات رسول الله حرائر امير المؤمنين سيدتي ومولاتي زينب، وسلم عليها. قال روح سلم. اجى وقف في قبالة خيمة زينب، شال صوته، رفع صوته، السلام عليكم يا آل بيت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. قالت لمنه حبيب؟ قال نعم أنا خادمكم حبيب، أنا شيعتكم حبيب، أنا محبكم حبيب. تقول له وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب، إياك وأن تقصر في نصرة هذا المظلوم. وأشارت إلى أبي عبد الله، قال لها أنعمنك عينا يا بنت أمير المؤمنين، أنا جئت لهالغرض، أنا جئت هاليومين الأخيرين من حياتي أبذلها في سبيل الحسين، هالشيبة أخضبها بدمي نصرة للحسين، دفاعا عن الحسين، حماية عن الحسين، أنا جيت أركن إلى الحسين وإلى آل رسول الله. وبالفعل ما قصر، جمع أصحاب ليلة عاشورة، خطب فيهم، شجعهم، ثم نهض يوم العاشر، تقدم، أجي الحسين يقدم بني هاشم، ها أجي يقدم أولاده وشبابه، التفت إلى أصحابه قال سمعوا أصحابي إخواني، لا يشوكن آل أبي طالب شوكه وأنتم أحياء، لا يكون واحد منهم يستشهد يقتل تصيبه، لا تشوكه شوكه، لا إحنا نحامي عنك الموت، ثم تقدم أصحابك أولادك أهل بيتك. وبالفعل ما قصر، قضوا، يقول قضوا حق عليهم دون الخيام، أو لا خلوا خوات حسين تنظام، لما طاح وتفايض منهم الهام، تهاووا مثل مهوى النجم من خار، هذا الرموح بفؤاده تذن، وهذا بيه لن الشاب رن، اي وهذا الخيل صدر رايه يا رضا يا وهذا وذاك بالهندي موزعايا يا يا وقفت عليهم مولاتنا زينب لحظة خروجها من كربلاء، خاطبت الحسين، خاطبت العباس، ثم خاطبت الأصحاب بلسان حالها. شو تقول لهم؟ تقول لهم يا أهل الشيعة يا هذا محلكم، يا أهل الشام هذا يا محايا الكل المويا وزمة تفخر هممكم، ايش ينهو العذر يكرام منكم، اي والله يا تصير للذل حرمكم. اي بالامس كانوا معي واليوم اي قايد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيرانا. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.